أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في ما يعتبره الشارع تتميم الاستدلال السابق بأن الصورة المعقولة لا يمكن أن تحل الجسم مطلقة. أما الجسم المنقسم بالفعل فقد اتضح، وأما الجسم الذي ينقسم بالقوة أيضا لا يمكن أن تحله الصورة المعقولة. والوجه في ذلك أن هذا الجسم الذي نفترضه أنه واحد بالفعل ولكن ينقسم بالقوة، هذا الجسم إن كان منقسم إلى ينقسم بالقوة إلى مختلفات فهو منقسم الآن بالفعل، لأن المختلفات عند ائتلافها لا تكون على حال واحدة بالفعل، وإنما تكون واحدة بالاتصال يقول لا واحدة بالفعل. وأما إذا كانت وأما إذا كان ينقسم إلى مختلفات إلى متشابهات إلى أجزاء متشابهة، فحينئذ لا يخلو أن هذان الجزءان الذي ينقسم إليهما هذا الجسم الذي الجزءان المتشابهان الذي ينقسم إليهما هذا الجسم الذي ينقسم القوة، إما هذان الجزءان المتشابهان شرط وينقسم بتبعهما حين دل المعنى المعقول، أن المعنى المعقول بتبعي أن فحينئذ المعنى المعقول ينقسم بتبع انقسام هذا الجسم أيضا ينقسم المعنى المعقول إلى جزئين أيضا متشابهين، فحينئذ هذا الجزئين المتشابهين اللذين ينقسم إليهما المعقول بتبع انقسام الجسم إلى ذلك الجزئين، هذا المعقول الذي انقسم إلى جزئين متشابهين يعقلان. إما أن نقول هذان الجزئان شرط في تعقل المعنى المعقول لانقسامه إليهما، أو نقول بأن هذان الجزئان ليس شرطا في تعقل المعقول، ليس شرطا بما أي معنى، يعني بمعنى أنه إذا عقلت أحدهما تعقل المعنى المعقول المجموع الكل منهما. فالشق الثاني عقل أو تعقل أحدهما هو تعقل وإدراك للكل، لأن الفرض في الشق الثاني أنه ليس بشرط كليهما لتعقل الكل. في الشق الأول الفرض الأول أن كليهما اجتماعهما أو كل نقول أنه إدراكه، الكلام في هذا أنه لحصول الكل أو إدراك الكل، حينئذ لإدراك الكل فشرط يكون كليهما شرط في إدراك الكل، فهذا الفرض الأول. أو نقول بأن اجتماعهما ليس شرط في إدراك الكل، بل يمكن إذا لم يكن شرط ماذا يعني؟ يعني أنه إذا أدركت أحدهما يدرك الكل وإن لم يكن الثاني.
أدركت التعبير،
لأن الفرض هكذا أنه إذا كان المعنى الكل ينقسم إليهما، إما في
المعقول إذا أدركت أحد المعقول أحد قسمين المعقول يعني
أحد جزئي المعقول
المحل،
هو المحل انقسم فيسبب انقسام الحال فيه بتبعه، فحينئذ نجري الكلام على المعقول لا على المحل، لأن البحث في المحل هو توسلا لحصول القسمة في نفس الحال. ولذلك نوقع البحث في هكذا، أن الجسم الواحد بالفعل إذا كان ينقسم بالقوة فحينئذ الحال فيه أيضا ينقسم بالقوة كمثله، فحين نتكلم في الحال وهو المعنى المعقول. هذا المعنى المعقول الذي ينقسم إلى معنيين جزئين متشابهين، هذان إما هما شرط في تعقل المعقول الكل، أو هذان المعنيين ليس هما اجتماعهما شرط في تعقل الكل، أي يمكن بتعقل أحدهما تعقل الكل. هذا في الفرض الثاني. في الفرض الأول نقول لا بد من كليهما كي نتعقل الكل. على كلا التقديرين يلزم من عنده محذور، أي أنه حينئذ لا يمكن فرض أن المعنى المعقول ينقسم إلى أجزاء حتى أجزاء بالقوة متشابهة، لأنه لو انقسم يلزم منها يلزم من أحد الفرضين وكلا الفرضين له محذورات، فهذا مما يثبت على أن المعنى المعقول إذن لا يمكن ينقسم إلى أجزاء بالقوة. أما بيان المحذورات فيما لو فرضنا المعنى المعقول الكل ينقسم إلى جزئين، إما على الفرض الأول أو على الفرض الثاني. المحذورة هذا أما على الفرض الأول، على الفرض الأول قد فرض أن اجتماعهما شرط في تعقل الكل، وهذه قاعدة عقلية لا تنخرم بأن الشرط مغاير للمشروط، أبدا الشرط يغاير المشروط. مثلا حتى حينما يقال الكل مع الأجزاء بالأسر، الكل هو الأجزاء بشرط الاجتماع، هو الأجزاء بالأسر، الفرق بينهم بالاعتبار كما يقولون، لكن لا بد من فرق حينئذ. فحينئذ إذا كان هذان الجزءان في الفرض الأول هذان الجزءان شرط في تعقل الكل اجتماعهما، فهما غير الكل، وهذا خلف. خلف ماذا؟ خلف أصل البحث بأنه المعنى المعقول ينقسم إلى جزئين متشابهين له في الماهية، وهما متشابهين أيضا بين بعضهم البعض.
شيخنا ابن ترى الأجزاء تحليلية عقلية،
هذا بحث ليس بحثنا طبعا،
خارج
اي طبعا الاجزاء الاجزاء الكلام في انقسام الوضع اليها، الاجزاء الوضعيه للمعنى المعقول. فنقول حينئذ سبق ان الاجزاء الوضعيه بالفعل المعقول مستحيله كما تقدم، ولا لم يعقل المعقول، وذكرنا ان ذاك الدليل بنفسه يبطل هذا القسم، سأبين فيما بعد كيف نفسه. ولذلك هذا تعرض الماتن بن سينا حسب على حال الظاهر أنه من باب زيادة توضيح، لا مثل ما يدعي شارح الخاج أنه تتميم للدليل أي ما كان. الآن على نسق ما يذكر الخاج في الشرح وكأنه كتتميم أو بيان جديد، يقال هكذا أن هذه الأجزاء أن المعنى المعقول ينقسم إلى أجزاء بالقوة. هذا المعنى المعقول الذي ينقسم إلى أجزاء بالقوة، الأجزاء كانت مختلفة فهذه ليست أجزاء بالقوة، أجزاء بالفعل، تجزئة بالفعل، لأن المختلف لا يأتلف في ضمن جسم واحد، وإنما هو في الواقع اتصال جسمي يكون بينه كأعضاء الإنسان ذكرنا. وأما إذا كان لجزئين متشابهين في الماهية للكل، فنقول حينئذ هذان إما شرط تعقل حصولهما كليهما اجتماعهما شرط في تعقل الكل أو ليس بشرط. إن كان اجتماعهما شرط في تعقل الكل فحينئذ الشرط يغاير المشروط، فماهية الشرط أبدا ودوما تغاير المشروط، وقاعدة عقلية لا تنخرم. فحينئذ يكون جزئين متشابهين المفروض أنهم متشابهين في الماهية للكل، ماهيتهما عين ماهية الكل، هذان الجزئان متشابهان في ماهيتهما لماهية الكل، الفرض صار مختلفة ماهيتهما عن ماهية الكل، لأن الفرض أنهما شرط في ماهية الكل، والشرط ماهيته غير ماهية المشروط. فهذا المحذور الأول على الفرض الأول. محذور ثاني وثالث على الفرض الأول أن الكل
لو فرضنا فليكن،
فإذا هما مختلفان إذا ماهيتهما عن ماهية الكل، وإذا ماهيتهما مختلفة عن ماهية الكل فحينئذ الجزء الوضعي، فالفرض أنه إذا منقسم بالفعل لا منقسم بالقوة، مختلفة ما دامت ماهية الجزئين الوضعيين للجزئين العقليين، الجزئين الوضعيين ما دامت ماهيتهما مختلفة لماهية الكل فإذا الكل منقسم بالفعل يكون، وإحنا فرضنا أنه منقسم بالقوة، لأن إذا كان منقسم بالفعل قلنا لا 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 إمكان له في المعنى المعقول لضرورة وصول الإدراك والتعقل إلى معنى معقول واحد بالفعل، ولا لا يمكن أن نتعقل أي معقول سابقا تقدم.
يعني يصير المعقول غير معقول،
غير معقول، لأن يصير كثرة لا متناهية، والكثرة حتى لا متناهية مع أنها باطلة في نفسها باطلة، هي أيضا تثبت أنه لابد من ائتلافها وتكونها من وحدة أولى وهو المعقول واحد بالفعل لكي تتكثر. والفرض أنه نفرض أنه ليس من معقول واحد بالفعل فهذا محال، فإذا من فرض الشيء عدمه، الفرض من فرض الكثرة لا متناهية فرض عدمها، فلذا لابد من الوصول إلى معنى المعقول واحد بالفعل.
نقول أن الاختلاف إنما هو كونهما جزئين، الاختلاف مع الكل يعني. نعم. يعني الاختلاف اعتبار يصير،
ولو اعتبار بس الاعتبار العقلي لا الاعتبار التخيلي، الاعتبار العقلي فرق عن الاعتباريات التخيلية له في بحث العلوم الاعتبارية. أنا الاعتبار العقلي بمعنى ما يحلله العقل لكن من منشأ معين، فإذا التغير موجود حقيقة، يعني التغير الاعتباري يطلقوه في موارد اتحاد الوجود، ولكن هو حيث يتم متغيرتين حينئذ، لأنه لا تغير ليس حقيقي، حقيقي إذا المنشأ للمتغيرين بالاعتبار مختلف أيضا، فلما وإن كان وجودهما واحد وإلا حيثيتهما مختلفة، فإذا كانت حيثيتهما مختلفة إذن فاختلاف في ماهية، إذا كان هو ماهوي أيضا ليس من صنف وجودي فيكون ماهيتهما مختلفة حينئذ، كما أنه في حيثيات الأعراض الضعيفة الوجود أنه وجودها وجود واحد لكن حيثيات وجودها تختلف وإذاك ماهياتها تختلف، فحينئذ يقال هكذا في الجزئين المعقولين أنهما إذا كانا شرطا في تعقل الكون فماهيتهما تختلف عن ماهية الكل، وإذا ماهيتهما تختلف عن ماهية الكل فهما إذن مختلفين عن ماهية الكل، فإذن يوجبان يلزمان الانقسام بالفعل لماهية الكل، فهذا قلنا محذور فيه أنه إلى دواليك ولا يقف إلى حد أن المعنى المعقول دائما ينقسم إلى أجزاء مختلفة، أجزاء مختلفة فما يمكن لأن هي منقسمة بالفعل تكمل، فحين خلف ما فرضنا أنه واحد بالفعل.
بس شيخنا لا يزال إشكال ما ارتفع أنه إحنا نقول هما مختلفين عن الكون بالنظر إلى ذات كل واحد منهما على حدة.
نعم.
أما مع الاتصال فهما عين الكون.
هذا اللي تفرض فرض الثاني وهو أنه بتعقل أحدهما عين تعقل ماهية الكل، أليس؟
لا أنا أقصد نفس الاثنين بتعقلهما.
نعم. أما إذا تعقل أحدهما فلا يتعقل ماهية الكل؟
لا نحسن فرضنا أنه إذا تعقل
فإذا ماهيتهما تختلف عن ماهية الكل،
ماهيتهما كل واحد على حدة.
إيه طبعا
إيه صحيح.
فحينئذ معنى هذا يعني ماذا؟ لا بأس، فهذا يعني أن الكل منقسم بالفعل لأن هذان ماهيتهما غير ماهية الكل، هذا الفرض، فحينئذ إذن مع إذن الكل يأتلف ويتحصل من ماهيات مختلفة معه في الماهية، فإذن يكون منقسما بالفعل، احنا فرضنا منقسم بالقوة لا منقسم بالفعل، فخلف فرضنا لأن المنقسم بالفعل أبطلناه إلى أجزاء وضعية منقسمة بالفعل، وإنما نريد أن نتوصل إلى ماذا؟ إلى الأجزاء المنقسمة بالقوة والإمكان وجودها، فحينئذ من فرضها يلزم ماذا؟ على هذا التقدير، على هذا الفرض، من فرضها الأجزاء بالقوة على تقدير أن تكون شرطا في تعقل كل، من فرضها تستلزم أن تكون أجزاء منقسمة بالفعل، وهذا كنا خلف الفرض ممتنع، فلذا هذا الإشكال الأول هو ماذا؟ أنه من إذا كان جزئين اجتماعهما شرط في تعقل الكل فإذا هي ماهيتهما مختلفة عن الكل، وإذا كانت ماهيتهما مختلفة عن الكل فيبقى الكل إذن هو منقسم بالفعل إلى ماهيتين مختلفتين معه، فهو في الواقع منقسم إلى جزئين مختلفين في الماهية عنه، فإذا هو منقسم بالفعل كما في البدن، نقول البدن يتكون من يد ورجل ولمجان، لكن ماهية اليد غير ماهية الكل وماهية الرجل غير ماهية الكل، فحينئذ في الواقع الكل هو مجموع وأجزاء منقسمة بالفعل وضعا. وأما بخلاف ما إذا كان إذا لم يكن شرط في الكل لا يأتي هذا المحذور وهو انقسام بالفعل وخلف الفرض، لأن الفرض أنه ماهيتهما لا تختلف عن الكل، إذا لم تختلف عن الكل فلا تستلزم انقسام الكل بالفعل. هذا الشق، لأن في شق من الأول أخرج عن دائرة البحث، وهو أنه إذا كان الكل منقسم إلى أجزاء مختلفة فهو منقسم بالفعل، وإن توهم أنه هي أجزاء بالقوة بل هي بالفعل تكون، لأن المختلف حينئذ لا يأتلف في ما هي واحدة بعبارة أخرى، فلذلك يكون منقسم بالفعل متباين للواضح حينئذ. هذا المحذور الأول على الشق الأول. المحذور الثاني على الشق الأول والثالث هو أنه الكل إذن لا يتعقل إلا بعد حصول شرطه، وشرطه ما هو؟ حصول الجزئين. ومتى يحصل الجزئين؟ إذا حصلت القسمة بالفعل، وإذا حصلت القسمة بالفعل يعني جزئين منقسمين بالفعل وضعا يجتمعان لكي يحصل ماذا؟ المعنى المعقول. فحين هذا يسبب القسمة الفعلية، يكون الواحد بالفعل لابد أن يفرض ماذا؟ غير واحد بالفعل كي يكون واحدا بالفعل. فهذا خلف الفرض أنه ليس هذا هو آخر معنى معقول أو الوحدة الأولى للواحد بالفعل، لا أنه قبل في واحد بالفعل أو هو ينقسم إلى جزئين منقسمين بالفعل. الفرض أنه هو واحد بالفعل ولم يسبقه مثلا ماذا؟ ولم يسبقه انقسام فيه.
واحدية بالفعل قبله.
اي نعم، بعبارة اخرى اذا قبله انقسام فهو ليس واحد بالفعل، اذا ليس هو الوحدة الاولى بل وراه وحدة، ولما جرت تلك الوحدات ايضا ولما دواليك، فاذا لا نصل الى واحد بالفعل. لذلك هذا خلف الفرض الذي فرضناه انه هو واحد بالفعل، إذا اشترطنا أن يكون تعقله مشروط بتعقل كلا جزئين. هذا المحذور الثاني. المحذور الثالث هو أن إذا افترضنا أنه واحد بالفعل يجب أن لا نعقله، لأن شرطه غير متعقل. هذا في الواقع الإشكال الثاني والثالث، أحد الإشكالين يرد يعني الثاني هكذا، أنه شرط تعقل الكل ما هو؟ حصول الشرط. حصول الشرط ما هو؟ حصول الجزئين. الجزئين يجتمعان، فإذا لابد من جزئين بالفعل يجتمعان كي يكون تعقل للكل. فإذا جزئين بالفعل فإذا لا واحدة بالفعل، فإذا خلف الفرض الجزئين لا نتعقله. الإشكال الثالث ما هو؟ يقول الإشكال
واحد ثانية.
هو طبعا أنا توسعت في بيانه، وهو أنه هذان إذا كان نفترض أنهما جزئين بالفعل ونقول لا مانع أن جزئين كانا بالفعل ثم اتصلا اجتمعا هكذا، فيقال حينئذ بأن هذا ليس هو وحدة أولى، ما قبله جزئين ائتلفا فكونا. نذهب إلى كل من جزئين أيضا هو واحد بالفعل، والفرض أن المعنى المعقول قابل انقسام بالقوة، فأيضا ائتلف من جزئين كان وائتلف، ونذهب إلى مال النهاية
نفس الجزئين.
حتى الكلام في نفس الجزئين، أن الفرض خاصية المعقول بما هو معقول، أنه قابل انقسام إلى جزئين إلى أجزاء بالقوة، والأجزاء هو المجرة. بلا شك لم يذكر هذا التوالي كأنما كمفروغ عن مفترض، بأنه الفرض أنه لابد أن نصل إلى واحد بالفعل. أنا أعدت ما ذكرناه سابقا في الواحد بالفعل من المحذور، أنه لابد أن نصل إلى واحد بالفعل ولا لا حاجة لإعادته، وفقط لابد من الإشارة إلى كون الواحد بالفعل لابد هو آخر، هو أول وحدة واحد بالفعل لابد أن لا ينقسم بالفعل. نفس الانقسام بالفعل قد أبطل بهالمعنى، وإنما أعد تذكارا لدليله. فإذا فرضنا أن الكل نحن نريد أن نتعقلها لابد أن نفترض أنه الجزئين منقسمين بالفعل، هذا خلف الفرض، أنه لا ينقسم بالفعل، ينقسم بالقوة لأنه محذور في انقسام بالفعل. وإن افترضنا أن الجزئين غير موجودين فإذا لا سوف لن يتعقل، لأن الفرض شرطه لم يتعقل.
فإما التعقل غير موجودين
لأن شرطه ليس موجود، إما شرطه تفرضه موجود فهذا خلف الفرض، إنه ليس منقسما بالفعل، منقسما بالقوة، وسوف لن يكون واحد بالفعل ولن نتعقله. وإما تفرض شرط غير موجود، وإذا شرط غير موجود فلن يتعقل لأن هذا شرطه كان. فلذا في الواقع الإشكال الثاني والثالث هما عدلي مانع دخوله، لأنه شرط مستقل محذور مستقل برأسه. يعني إما تفرض الشرط حاصل أو تفرض الشرط غير حاصل. إن فرضت الشرط حاصل فيلزم عنده عدم إدراك الكل لأنه انقسام بالفعل، وإن فرضت الشرط غير حاصل سوف يكون ماذا؟ سوف يكون حينئذ الشرط غير حاصل فلن يكون المشروط حاصل أيضا أي إدراك الكل. هذا كله على تقدير ماذا؟ تقدير أن الجزئين اللذين ينقسم إليهم الواحد بالفعل بالقوة، جزئين هم بالقوة، أن يكون اجتماعهما شرط في تعقل الكل. وأما إذا افترضت أن هذان الجزئان اللذين ينقسم إليهم الكل بالقوة ليس اجتماعهما شرط في تعقل الكل، على الفرض الثاني أنه ليس شرط، فيقال حينئذ ذا ليس شرط، إذن بعقل أحدهما يعني يعقل الكل ليس شرط. فإذا بعقل أحدهما يعقل الكل فعقل الآخر الثاني زيادة زيادة، وإذا كانت زيادة فالزيادة عرض غريب داخل ما هي، دخل داخل ماهية الكل المعقول. وإحنا افترضنا أن ماهية المعقول ما هي خالية عن الشوائب الغريبة، يعني بالوجدان نحن نتعقل معاني العقلية للأشياء من دون أي لواحق غريبة، فرض هكذا. ولو كنا نفرضها أن ندركها مع اللواحق الغريبة لما كانت ما هي لما كان معنى معقولا أو عقليا، وإنما كان معنى حسيا لأنه مع اللواحق الغريبة. بينما كلامنا وفرضنا في ماذا؟ في المعنى العقلي لا في المعنى الحسي أو الوهمي المخلوط بشوائب ولواحق، لأن بالوجدان أيضا نحن نجرد المعاني عن الغرائب وفقط نقصرها على ذاتياتها، ندركها لذاتها فقط مجردة عن كل اللواحق والغرائب. فإذا افترضت أن المعنى العقلي ينقسم إلى جزئين ليس اجتماعهما شرط في عقله، فبعقل أحدهما يعقل الكل، فيكون عقل الثاني زيادة، والفرض زيادة مقدارية أيضا، والزيادة المقدارية ليست من ماهية الشيء، وإنما هنا سوف تدخل في ماهية الشيء.
ليش
لأن الجزئين وضعيين، الكلام في الجزئين الوضعيين، كل الكلام يتمحور حول هذا، فستكون الزيادة المقدارية داخلة في ماهية الأشياء، بينما بلا شك يعني نحن نعقل من ماهية الأشياء مجردة عن كل غرائب ولواحق. فإذن لا يمكن حينئذ فرض أن المعنى المعقول، وكذلك لما نقول قابل للانقسام، قابل للانقسام عرض أو حيثية فيه، هاي الحيثية غريبة ليست عينه، كما يقال في الجسم أنه فيه صورة فعلية اللي هي الصورة الجسمية، وصورة وحيثية أخرى وجودية قابل للانقسام وهو المادة. ها هنا لا يمكن أن يقال كذلك في معاني المعقول الأشياء، أن المعاني المعقول الأشياء التي هي الكل إذا انقسمت إلى أجزاء بالقوة أو لها أجزاء بالقوة وقابل للانقسام بالقوة، تلك الأجزاء ليس شرط اجتماعها لتعقل الكل. فحين أيضا هذه حيثية أنه قابل للانقسام، حيثية أخرى داخلة في ذاتها وعرضية وغريبة ليست عين ذاتها. فحينئذ يلزم ماذا؟ يلزم أنه اللواحق الغريبة داخلة في الشيء، فلذا هو يجمع الكلام بشكل ويعود يعيد كل الاستدلال بشقه بشكل مختصر، أن هذا الكل إن افترض لزوم اجتماع الأجزاء فيه، لزوم اجتماع الأجزاء كي يعقل، فصار حينئذ بدون تلك الأجزاء ناقص، والنقصان يدخل في الماهية. وإن افترض أنه لا يحتاج إلى الكل، فإذا صارت الزيادة داخلة في الماهية. وبعبارة أخرى، إذا الزيادة المقدارية أو النقصان المقداري أو إمكان القسمة دي، إمكان القسمة الوضعية، كلها دي معان زائدة غريبة ولواحة غريبة عن ذاتيات المعاني العقلية، ذات كل معنى قد دخل فيه حينئذ الزيادة المقدارية والنقصان المقداري وإمكان القسمة الوضعية، تدخل في كل الماهيات، ماهية الأشياء أو ماهيتها بالإدراك العقلي أو الوجود العقلي، والحال أنه ليس داخل في ماهيتها. فلذا في الواقع حينئذ القول بأن المعاني العقلية للأشياء أيا ما كانت تطرق احتمال أنها قابلة للانقسام الوضعي، قابلة للانقسام الوضعي معناها فرض شيء غريب في ذات تلك الماهيات، والحال نفرضناها هي ماهية عقلية ليس فيها أي معنى مبطن غريب عنها. حتى ماهية الكم، حتى ماهية الكم العقلية لو أردنا أن نفرضها قابلة للانقسام للأجزاء الوضعية، تلك أيضا ماذا تكون فيها زيادة غير زيادة، زيادة أخرى زائدة عن نفس ما احنا ماهية الكم والمقدار. فبعبارة أخرى، إذا يدخل في ماهيات الأشياء العقلية معاني غريبة وقد افترضناها أن هي مجردة عن كل الشوائب واللكات اللي هي المعاني الحسية والوهمية، بينما نحن افترضنا وجردناها إلى معاني عقلية الأشياء، أي مقصور فيها على ذاتيات الشيء فقط، لا حول ولا حق غريبة. ولذا من ثم حينين يكون هذا خلف الفرض، أنه فرض أن المعنى المعقول قابل للانقسام بالقوة إلى أجزاء، خلف فرض أن المعنى المعقول ليس صار معنى معقول، عاد معنى حسيا أو معنى شيء آخر، إذا لم يكن معنى مجردا، إذا مجردا عن الغرائب مقتصرا على الذاتيات. هذا محصل الاستدلال حول ماذا؟ حول أن المعنى المعقول لا يمكن أن ينقسم إلى أجزاء بالقوة. طبعا في الفصل ليه تتم نأجلها فيما بعد. وهم وتنبيه. ولعلك تقول قد يجوز أن يقع على الصورة العقلية الوحدانية قسمة وهمية إلى أجزاء متشابهة، فاسمع نعم بالقوة، لأن الوهم يقسم أي بالقوة فليست بالفعل موجودة، وهذا ما يقولونه في الجسم، أن الجسم أبدا قابل للانقسام، ومقصودهم ليس قابل للانقسام أبدا، كل ما تقسمه أيضا تستطيع أن تقسمه، تستطيع أن تقسمه لا قسم بالفعل، لأن الإنسان آلات محدودة في التقسيم بالفعل، وأن معنى القسمة الوهمية. ومنه يثبتون
وإن كان لها يعني نصيب من الواقع،
طبعا بلا شك القابلية معناتها موجودة، لا الوهمية بمعنى الوهمية بمعنى الفرضية، لا الوهمية بمعنى غير مطابق للواقع. فإذا كانت إذن القابلية موجودة يثبتون بها المادة في بحث الجسم. طبعا أقول الوهم هو الاحتمال، ولذلك ها هنا حيثية القابلية تكون مباين لذات الشيء، هذه القابلية هي بنفسها سواء فرضت بشرط أو بشرط اجتماع الجزئين يعقل أو بلا بشرطها، بشرط اجتماع الجزئين يعقل، على كلا الفرضين في إشكال مشترك، وهو دخول ماذا؟ دخول حيثية الإمكان والقابلية في معنى الشيء، وهذا معنى غريب عن معنى الشيء، فليس معنى معقولا مجردا عن الغرائب، صار مشوبا بالغرائب فصار حسيا، إذن هذا إشكال مشترك على كلا الشقين. أقول الوهم هو الاحتمال الأول من الاحتمالين المذكورين، وهو أن يكون الصورة. هو لا زال يصر الشارح على أنه التتميم لما تقدم. سأذكر في النهاية أنه مو تتميم ما قدم، هذا توضيح لدفع الإيراد، وإلا ما تقدم بنفسه متكفل لدفع القسمة للقوة. لأن إذا كانت الوحدة بالفعل ضرورة فبالقوة تنافي الضرورة كما بينا سابقا. لكن على يتحل هذا من باب زيادة إيضاح. أقول الوهم هو الاحتمال الأول من الاحتمالين المذكورين، ولذلك نفس الخاجة سيذكر فيما بعد إن شاء الله سيأتي في نهاية الفصل استدلال من الفخر الرازي يقول بلا التطويل والتشقيق، استدلال مختصر قريب مما ذكرته الآن. ويقر الخاجة أن هذا الاستدلال لطيف متين إذا ذكرته فخر الرازي، بس هذا الاستدلال أنت لم تسبق إليه، ذكر نفسه الشيخ في كتبه الأخرى. ومتانة ذاك الاستدلال لا يخدش في متانة هذا الاستدلال، لأن هذا الاستدلال له ميزات ويذكر ميزات سنأتي في شرحها إن شاء الله. المقصود أنه إذا ذاك الاستدلال بنفسه كاف كان، وإنما هذا في تفصيل لنكتة سميزات فيها أخرى، لأنه لتتميم ذاك الاستدلال، ولذاك الاستدلال هو بنفسه تام ما تقدم في الفصل السابق. أقول الوهم هو الاحتمال الأول من الاحتمالين المذكورين، وهو أن يكون الصورة العقلية الواحدة قابلة للقسمة الوهمية إلى أجزاء متشابهة كالجسم الواحد بالفعل ينقسم القوة إلى أجزاء يعني. وحينئذ يمكن